التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. إلى حضراتكم جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه نداء إلى حجاج بيت الله الحرام ويدعو للحفاظ على الوحدة الإسلامية. الحجاج يؤدون رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر ضمن مناسك الحج لهذا العام. صنعاء تؤكد أن الأساس الصحيح لعملية السلام هو وقف العدوان ورفع الحصار. إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في نداء إلى حجاج بيت الله الحرام، أكد أن الاستكبار الغربي صار دوره أضعف من قبل في منطقتنا الحساسة وفي كل العالم في الوقت الراهن. وأكد سماحة السيد القائد على وحدة المسلمين واعتبرها بأنها إحدى الركيزتين الأساسيتين للحج، وقال إن الوحدة بمقدورها إيصال الأمة الإسلامية إلى ذروة العزة والسعادة عندما تترافق مع الذكر والروحانية. وقال سماحته إن هذا الوعي الذاتي الإسلامي أنشأ ظاهرة مذهلة وإعجازية في قلب العالم الإسلامي، وإن القوى الاستكبارية تواجه مأزقا كبيرا في التعامل معها. حول أبرز ما جاء في نداء قائد الثورة الإسلامية للحجاج، إليكم هذا التقرير.
بينما يقف ضيوف الرحمن على صعيد عرفة الطاهر لتأدية الركن الأعظم من الحج، تلقوا نداء قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي الداعي للحفاظ على الوحدة والروحانية في وجه المساعي الغربية لزعزعة هذين الإكسيرين الواهبين للحياة. آية الله خامنئي أكد في ندائه لحجاج بيت الله الحرام أن الظروف باتت مؤاتية أكثر من أي وقت مضى للتفوق على دوافع التفرقة والخلاف، خاصة وأن الوعي الذاتي الإسلامي أنشأ ظاهرة مذهلة في قلب العالم الإسلامي ألا وهي المقاومة.
الساحة الفلسطينية من التجليات لهذه الظاهرة المذهلة التي استطاعت جر الكيان الصهيوني الطاغي من حالة الهجوم والعربدة إلى حالة الدفاع والارتباك، وتمكنت من فرض هذه المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية الواضحة عليه الآن. كما يمكن مشاهدة نماذج لامعة أخرى للمقاومة في لبنان والعراق واليمن وبعض النقاط الأخرى بوضوح.
القوة والسيادة السياسية للإسلام كما أكد قائد الثورة تجلت بشموخ في إيران الإسلامية، فأسسها المتينة القائمة على حاكمية الإسلام في تشريع القوانين وتطبيقها والاعتماد على رأي الشعب في أهم شؤون إدارة البلاد، بالإضافة إلى الاستقلال السياسي الكامل وعدم الركون إلى القوى الظالمة. يمكن أن توحد هذه المبادئ الأمة الإسلامية وتجعلها متلاحمة، وهو ما يقلق القوى الاستكبارية في العالم.
لقد باءت هذه المساعي بالفشل في أغلب الحالات بفضل الله وإرادته، وأن الغرب المستكبر صار أضعف يوما بعد يوم في منطقتنا الحساسة وفي كل العالم أخيرا. ويمكن مشاهدة اضطراب أمريكا وحليفها المجرم أي الكيان الغاصب وفشلهما في المنطقة بوضوح ضمن مشهد الأحداث في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان.
ولذلك يجب الحفاظ على الثقة بالنفس والأمل اللذين يلوحان اليوم في العالم الإسلامي وخاصة في بلدان هذه المنطقة.
أقيمت على صعيد عرفة يوم أمس مراسم البراءة من المشركين التي رفع فيها حجاج بيت الله الحرام شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل والبراءة من المشركين. كما دعا الحجاج في المراسم إلى تعزيز التآخي والتلاحم بين المسلمين باعتبارها من المبادئ الأساسية لقوة العالم الإسلامي في وجه قوى الاستكبار العالمي. حول مراسم البراءة من الكفار ونداء قائد الثورة الإسلامية للحجاج نتابع الحوار التالي مع الباحث والأكاديمي رياض ساجد.
من مراسم الحج من القضايا المتعلقة بالحج وقد حرمنا منها في السنوات الماضية بسبب كورونا، من ضمن هذه الأمور مراسم البراءة. الله تبارك وتعالى شرع في الحج، وعندنا سورة من آيات الكتاب العزيز اسمها سورة براءة. الله تبارك وتعالى يتبرأ من المشركين والملحدين والمحاربين لدينه ولعقيدته، فالبراءة مهمة جدا أن تكون عقيدة في ضمن شعائر الحج. الحاج عندما يحج إلى بيت الله تبارك وتعالى أول مبدأ يعلنه وينشط فيه هو البراءة من أعداء الله. الحج ليس مجرد عبادة، الدين كله ليس مجرد عبادات نؤديها مع الله تبارك وتعالى، وإنما هو ينظم حياة الناس على الأرض. قبل 40 عاما العدو الصهيوني تجرأ أن يجتاح عاصمة عربية عزيزة، تجرأ أن يجتاح بيروت. اليوم مشكلة على الحدود متعلقة بمنطقة صغيرة على الحدود، يحسبون 1000 حساب لكل حركة من حزب الله. هذه القوة العزيزة إنما جاءت وضعها السيد الخامنئي دام ظله الوارث بسياقها الصحيح، بما تحدث عن قوة الإسلام اليوم المتنامية العزيزة التي تستند إلى قوة الله تبارك وتعالى، بمقابل هذا التراجع اللي صار بالغرب ما يتعلق بالفكرة الليبرالية أو الفكرة الشيوعية والاشتراكية. التراجع اللي قدم نماذج من الفشل، تراجع الاشتراكية من جهة ويعني خسارتها لمواقعها، وبالجهة الأخرى أيضا الليبرالية أيضا قدمت نماذج سيئة جدا. الغرب يسعى بشكل دائم مستمر متواصل إلى خلق الفتن، خلق الحروب، ولا سيما بين أبناء المنطقة، ومنها استمرت، يعني استمرت لأكثر من 40 عاما، وما تزال 40 الثانية بدأت تعمل من جديد، يعني 40 أخرى جديدة. ولكن بالحقيقة دائما هناك من يبين للناس، الله تبارك وتعالى يلهم العلماء، يلهم القادة أن يبينوا للناس خطورة هذه الفتن، خطورة هذا التحارب، هذا التقاتل بين أبناء الدين الواحد، بين أبناء المنطقة، من أجل خدمة مصالح الغرب.
بدأت جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى، حيث أقبل راجلين وركبانا مع إشراقة صباح هذا اليوم بعد الوقوف على صعيد عرفة، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج ثم باتوا ليلتهم في المشعر الحرام مزدلفة. ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق 3 لرمي الجمرات 3، مبتدئين بالجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى. قدم الرئيس الإيراني تعزيه لرئيس وزراء اليابان والحكومة والشعب الياباني الصديق بمصرع رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. وكتب السيد الرئيس في برقية تعزية لرئيس وزراء اليابان فيومو كيشيدا إن مقتل شينزو آبي في هجوم مسلح لا إنساني قد بعث لدينا الأسى والألم. وأضاف رئيسي أن الفقيد كان سياسيا عظيما للشعب الياباني وشخصية دولية لعبت دورا مهما في تطوير العلاقات التاريخية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان. من جهته دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، مشيرا إلى دوره في العلاقات بين طهران وطوكيو. ولقي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق مصرعه بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا صباح الجمعة الماضية. للمزيد بشأن مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق وأبرز المحطات في حياته نتابع التقرير التالي.
توفي صاحب أطول فترة في رئاسة الوزراء اليابانية شينزو آبي عقب إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في مستشفى في مدينة كاشيهارا بمنطقة نارا غرب البلاد. وأعلنت مصادره في الشرطة أنها ألقت القبض على المشتبه به الذي يبدو في الأربعينيات من عمره، وأنه تمت مصادرة سلاحه بعد اعتقاله. ووصل آبي إلى منصب رئيس الوزراء أول مرة في عام 2006، وكان أصغر من يشغله في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد عام شهد فضائح سياسية وقضبا من الناخبين بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات. وفي تحول تاريخي عام 2014 أعادت حكومته تفسير الدستور السلمي الذي تم وضعه بعد الحرب للسماح للقوات اليابانية بخوض عمليات قتالية في خارج لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. واشتهر آبي بسياسته المتمثلة في تيسير السياسة النقدية والإنفاق المالي، كما عزز الإنفاق الدفاعي بعد سنوات من التراجع، ووسع قدرة الجيش لإظهار قوة البلاد في الخارج. وشغل آبي منصب رئيس الوزراء لفترتين وتنحى في عام 2020 بسبب اعتلال صحته، لكنه ظل حاضرا ومهيمنا على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم إذ يسيطر على أحد فصائله الرئيسية. وكان لآبي دور فعال في الفوز باستضافة أولمبياد طوكيو 2020 لتتحقق أمنيته في رئاسة الحدث الرياضي الكبير الذي تم تأجيله عاما واحدا بسبب جائحة كوفيد-19. وينتمي آبي لعائلة سياسية ثرية، وكان والده وزيرا الخارجية وجده رئيسا للوزراء، وتم انتخاب آبي لأول مرة في البرلمان عام 93 من القرن المنصرم بعد وفاة والده، واكتسب شعبية من خلال اتخاذ موقف متشدد تجاه جارة كوريا الشمالية في نزاع متعلق بمواطنين يابانيين اختطفتهم بيونغيانغ قبل عقود.
أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن الأساس الصحيح لعملية السلام هو وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني. وشدد المشاط على ضرورة إعادة مطار صنعاء وميناء الحديدة للعمل مع صرف مرتبات الموظفين من إيرادة النفط والغاز اليمني، معتبرا الاهتمام بالزراعة والاكتفاء الذاتي بمختلف المجالات من أبرز العوامل الأساسية لمواجهة الحصار في ظل المتغيرات الدولية والأزمات. ميدانيا أفادت مصادر عسكرية محلية بارتكاب السعودية ومرتزقتها 40 خرقا لاتفاق التهدئة بمحافظة الحديدة خلال الساعات الماضية، تضمنت تحليق طيران تجسسي واستهداف عدة مناطق بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. قال زعيم حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن النظام السعودي يستعد خلال أيام الحج المباركة لاستقبال الرئيس الأمريكي دون احترام لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. الحوثي وفي كلمة متلفزة له أشار إلى استقبال الرياض وفود الصهاينة بكل ترحاب، لافتا للعوائق التي تضعها سلطتها الحاكمة أمام المسلمين لزيارة بيت الله الحرام كتحديد عدد الحجاج بضرائع مختلفة. استخدمت روسيا حق النقد خلال اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار غربي لتمديد آلية مساعدة سوريا عبر الحدود. وناقش المجلس تمديد التفويض لنقل المساعدات عبر الحدود السورية دون موافقة دمشق لسنوات كاملة، في حين تسعى موسكو إلى تقليص هذه المدة لستة أشهر. أقر الرئيس التونسي قيس سعيد بوجود أخطاء في مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء، وأكد أنه سيتم تصويبها اليوم. وفي كلمة له إلى التونسيين بمناسبة عيد الأضحى قال سعيد إن بعض الأخطاء قد تسربت للمشروع الذي تم نشره وجب إصلاحها وتصويبها. وأشار سعيد إلى الانتقادات التي تترددت في البلاد مؤخرا حول الدستور، وقال إن بعض التأويلات ينطلق من حسابات سياسية وتحالفات لم تعد تخفى على أحد حسب قوله. في الختام إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه نداء إلى حجاج بيت الله الحرام ويدعو للحفاظ على الوحدة الإسلامية. الحجاج يؤدون رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر ضمن مناسك الحج لهذا العام. صنعاء تؤكد أن الأساس الصحيح لعملية السلام هو وقف العدوان ورفع الحصار. شكرا. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام، كل المرحب بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها في عالم الاتصالات وتقنياتها، وعلى رأسها الشبكة العالمية للمعلومات أو الإنترنت، وتأثيرات الاستخدام المغلوط وغير المنضبط لها على الشريحة الشابة في المجتمع، وفي مقدمتها الأحداث واليافعون. ندعوكم للمتابعة.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. إن الاستخدام غير المناسب لتقنية المعلومات قد يهيئ أحياناً أرضية تدني المستوى الدراسي للشباب، فقد أظهرت الدراسات أن إدمان الأحداث للإنترنت والاستخدام غير المنطقي لهذه التقنية الحديثة من شأنه أن يترك أثاراً هدامة على قدرتهم على التعلم وعلى مستواهم الدراسي. وقد وجدت التكنولوجيات الحديثة مثل الإنترنت وأجهزة المحمول والألعاب الرقمية الكثير من المعجبين بين الفتيان والفتيات، بحيث أدت إلى أن تعاني نسبة عالية من الطلاب من الكثير من المشاكل في التركيز والانتباه الكافي إلى الدرس وما إلى ذلك. ومن المواضيع التي أدت إلى ظهور القلق الشديد بين المعلمين وواضعي السياسات التعليمية الاستخدام غير الصحيح من قبل التلاميذ للإنترنت في القيام بواجباتهم وتقاريرهم الدراسية.
نعم، فلقد تسببت هذه التقنية الحديثة إلى أن يعمد الكثير من التلاميذ إلى العالم الافتراضي من أجل القيام بواجباتهم الدراسية، وأن يؤدوا واجباتهم هذه في أسرع وقت من خلال نسخ المعلومات من المواقع الإلكترونية، كما يجد الكثير منهم بحوثهم واختباراتهم عبر البحث في الإنترنت ليسلموها إلى معلميهم، الأمر الذي أدى إلى أن ينخفض المستوى العلمي للطلاب يوما بعد آخر، وأن يخصصوا أوقاتا أقل للقيام بواجباتهم.
وتظهر الدراسات أن الطلاب يعتبرون الإنترنت أكبر مصادر المعلومات وأفضلها، بحيث إن أكثر من 90% منهم يفضلون استخدام الإنترنت على قراءة الكتاب، بل إن الكثير من الطلاب ليسوا مستعدين لأن يفكروا ولو لبضع دقائق حول القضايا المتعلقة بدروسهم، ويحاولوا الإجابة عن أسئلتهم من خلال الإنترنت.
طيب، ومن مضار استخدام الإنترنت وخاصة بين الأحداث عدم تعلم المهارات اللازمة لإقامة العلاقات مع الآخرين في العالم الواقعي للمجتمع. فالشخص الذي يقيم العلاقة مع الآخرين في العالم السايبري لابد وأن يواجه الكثير من المشاكل.
نعم، والشاب الحدث يدخل العالم الافتراضي من خلال الحصول على جهاز الحاسوب، ويبدأ في هذا العالم بالتحدث وتبادل الأفكار، ولكنه يبتعد عن الواقع تدريجيا وينسى مدى الاختلاف بين الاتصالات في العالم الافتراضي وبين العلاقات الحقيقية، ويبتلى بالسلوك الممزوج ونسج الخيال. وبناء على ذلك، فإن الحدث لا يتعلم في عالم الويب المهارة اللازمة لإقامة العلاقة مع الآخرين في العالم الواقعي.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة. أحبتي، لقد توصل علماء النفس من خلال الدراسات التي جرت في مناطق مختلفة من العالم إلى أن الكآبة منتشرة أكثر بين المستخدمين المدمنين للإنترنت مقارنة مع المستخدمين العاديين. وكشفت دراسة أخرى عن أن الأشخاص المدمنين على الإنترنت يعانون من مشاكل مثل الأرق وتدني المستوى الدراسي والأمراض الجسمية والكآبة والاضطراب والسلوك العنيف.
كما تظهر نتائج أحدث دراسات وبحوث العلماء الصينيين والأستراليين أن احتمال حدوث السلوكيات الشاذة وإيذاء الذات لدى الأحداث المدمنين على الإنترنت أكثر قياسا إلى الفئات العمرية الأخرى. وعلى سبيل المثال، فإن الدراسة السلوكية على 1618 شابا في الصين أظهرت أن إدمان الإنترنت بين الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين سن 13 إلى 18 يقترن بسلوكيات إيذاء النفس، ومنها جر الشعر والحرق أحيانا. وقد أثبتت الدراسات أن نسبة إيذاء النفس بين الطلاب المدمنين على الإنترنت قياسا إلى الطلاب غير المدمنين على الإنترنت تفوقهم بثلاثة أضعاف.
نعم، إن الصور والأفلام التي تعرض لمستخدمي الإنترنت عن الحوادث الأليمة أو المشاهد العنيفة تشكل تهديدا كبيرا لسلامة الأحداث النفسية، وتؤدي إلى ظهور سلوكيات عنيفة فيهم. فمشاهد أفلام الجريمة وممارسة الألعاب العنيفة تثير الأحاسيس لدى الأحداث إلى حد كبير، ومن شأنها أن تشكل خطرا عليهم وعلى المجتمع. ويشهد على ذلك حوادث العنف التي يرتكبها الطلاب والتلاميذ بين الحين والآخر في مدارس أوروبا وأمريكا، وتؤدي إلى حدوث الكوارث.
نعم، وتعتبر غرف الدردشة مستمعين الأفاضل في الإنترنت من المجالات التي يستخدمها الأحداث على نطاق واسع، ورغم أن هذه الغرف يمكن أن تكون مواضع مناسبة للالتقاء أو التحاور مع الشباب اليافعين الآخرين والمعلمين والأشخاص الآخرين من ذوي الخبرة بالطبع في أرجاء العالم، لكنها قد تتحول إلى منزلق خطير لاستغلال اليافعين من قبل المجرمين والمنحرفين. ومن جملة هذه المخاطر التي تمكن الإشارة إليها استغلال المعلومات الشخصية لليافعين والإيقاع بهم واستغلالهم عن طريق إقامة العلاقة معهم وما إلى ذلك، حيث إن أخبار مثل هذه الحوادث تتصدر اليوم عناوين الصحف اليومية.
مستمعينا الكرام، ومن الحالات الأخرى العثور على الأصدقاء الوهميين بين الفتيات والفتيان في مساحات الويب، ورغم أن هذه العلاقات قد تكون في البدء جزئية وسطحية، ولكنها قد تكتسب تدريجيا أبعادا أوسع وتهيئ الأرضية للمواعيد والعلاقات المغلوطة، وتؤدي إلى مزالق وانحرافات أكثر جدية.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة القادمة من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة سنستعرض بإذن الله تبارك وتعالى الحلول المناسبة للحيلولة دون المضار الناجمة عن الاستخدام الخاطئ والمبالغ فيه للإنترنت، وخاصة من قبل الشباب اليافعين.
حتى ذلك الحين تقبلوا شكرنا على حسن المتابعة، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء. Oh.
بما قتلوا ابن عاقل مسلما قتلوا ابن عاقل مسلما
عين يفيض بالدماء قتلوا ابن عاقل مسلما قتلوا ابن عاقل مسلما
ليتوفانا من بعيد قد دعي غدر فيه الداعي ابن الداعي لحسينا بعد وقت قد نعي أكرموه علويا مؤمنا قتلوا ابن عاقل مسلما قتلوا ابن عاقل مسلما
عين يفيض بالدماء قتلوا ابن عاقل مسلما قتلوا ابن عاقل مسلما
معشار لم يعرفوا طعم الفداء تركوا الحق وباعوا المسجد سهم غدر لفؤاد سددا دون ما رأس على الأرض ارتمى قتلوا ابن عاقل مسلما قتلوا ابن عاقل مسلما
عين يفيض بالدماء قتلوا ابن عاقل مسلما قتلوا ابن عاقل مسلما
وحسين يمساح الرأس الذبيح يطلب العون من الرب العظيم يا إلهي يا رجائي يا كريم انصر المظلوم واهلك ظالما قتلوا ابن عاقل مسلما قتلوا ابن عاقل مسلما
عين يفيض بالدماء قتلوا ابن عاقل مسلما قتلوا ابن عاقل مسلما
زينب تبكي فتبكي كل عين أين مسلم يا أخي يا حسين فأجاب الصبت بقلب حزين نكس البيعة أعداء السماء قتلوا ابن عاقل مسلما قتلوا ابن عاقل مسلما
عين يفيض بالدماء قتلوا ابن عاقل مسلما قتلوا ابن عاقل مسلما
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات طيب الله أوقاتكم بكل المباهج والمسرات في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل النهوض به كما وكيف حيث سنواصل حديثنا في حلقة هذا الأسبوع عن السياحة ودورها في تنمية الإنتاج كونوا معنا
مستمعي الأفاضل ازدهرت إمكانيات إيران الضخمة بعد الثورة الإسلامية للتحول إلى اقتصاد ناشط نام حيث طرأ على إيران الكثير من التطور والنمو في كل المجالات. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن تنمية صناعة السياحة، وسنشير في هذه الحلقة إلى التطور الذي حدث في القطاعات الأخرى من صناعة السياحة. ويعتبر تدريب الأيدي العاملة وزيادة المنشآت السياحية مثل الفنادق والنزل المحلية وشركات السفر من بين الإنجازات القيمة بعد انتصار الثورة الإسلامية في مجال السياحة. وتعد إيران أيها الأحبة من ضمن البلدان الخمسة الأولى في العالم من حيث التراث الثقافي والآثار. وهذا التراث الثقافي والآثار القديمة والطبيعة المتنوعة من نقاط الجذب السياحية المهمة التي ازدهرت في إيران بعد الثورة الإسلامية.
نعم مستمعينا الكرام، والاهتمام بالهوية الإيرانية الإسلامية من أهم مكاسب الثورة الإسلامية، والتي يمكن أن نشهد تجليها في المحافظة على التراث الثقافي وصيانته. وقد تم القسم الأكبر من تسجيل التراث غير المنقول ومنه الأبنية التاريخية على المستوى الوطني والعالمي بعد الثورة الإسلامية، ولذلك تسجيل التراث غير الملموس للإنجازات والمكاسب بعد الثورة. ومما يلفت النظر التغيرات والتطورات التي حدثت في القسم التنظيمي والبنيوي للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في إيران بعد الثورة الإسلامية، بحيث لم يكن لمثل هذه التنظيمات المتماسكة والموحدة للحفاظ على التراث الثقافي وجود.
نعم أعزائي الكرام، وقد واجهت الصناعات اليدوية في إيران بعض التهديدات والتغييرات منذ العهد القاجاري، ولكننا شهدنا بعد الثورة الإسلامية نموا لافتا في هذا القطاع من الناحيتين الكمية والنوعية. وقد كان لزيادة عدد السياح إلى إيران من جميع أرجاء العالم وخاصة البلدان الغربية آثار مهمة في مواجهة الموجة السياسية والخبرية لوسائل الإعلام الغربية في تقديم صورة سوداء ومظلمة عن إيران.
نعم، وقد حول اندهاش معظم السياح الأجانب بمشاهدة التطورات والإنجازات التي حققها النظام والثقافة الإسلامية الإيرانية الغنية والاختلاف الفاحش بينها وبين الصورة السوداء التي صنعتها وسائل الإعلام الأجنبية عن إيران إلى أفضل دعاة وسفراء ثقافيين للجمهورية الإسلامية في بلدانهم. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم تطور السياحة بعد انتصار الثورة، وخاصة السياحة الدينية.
أيها الأخوة والأخوات، كان النظام الملكي السابق في إيران يسعى من أجل نشر تاريخ إيران الملكي، ولم يكن بمقدوره فعل شيء في هذا المجال حتى التسجيل العالمي لآثار إيران التاريخية مثل تخت جمشيد وباسرغاد من الآثار المتبقية من أسرة الملوك الإخمينيين، وذلك رغم اعتماده على دعم أمريكا والبلدان الغربية. وقد تم تسجيل هذه الآثار بعد الثورة الإسلامية عالميا.
نعم مستمعينا الكرام، وينقسم السياح إلى داخليين وخارجيين، ولإيران الكثير من السياح الداخليين بفضل مساحتها الشاسعة وسكانها الذين يتجاوز عددهم 80 مليون نسمة، والطبيعة المتنوعة والقوميات والعادات والتقاليد المختلفة. وكان السفر قبل الثورة الإسلامية مقتصرا على طبقات خاصة بسبب المستويات المتدنية للدخول والهوة الطبقية العميقة بين شرائح المجتمع.
نعم، وكان قسم كبير من ثروات الشعب الإيراني تحت تصرف العاملين في البلاط، فلقد نهب الشاه والعائلة المالكة والكثير من المرتبطين بالحكومة البهلوية قسما كبيرا من ثروة الشعب الإيراني بعد سقوط نظام حكم محمد رضا شاه، ولكن الأموال المنقولة للشاه ورجال بلاطه صدرت لصالح الشعب الإيراني.
وتمت مصادرة 83 قصرا للشاه وأسرته وتحولت إلى متاحف، كما تحولت القصور التي كانت موضع حياة الملوك والأسر الحاكمة ولياليهم الحمراء إلى مجموعات وطنية مثيرة للعبر والدروس، ويشاهدها الملايين من الزوار الداخليين والخارجيين.
وكان عدد السياح الأجانب لا يتجاوز 500,000 قبل الثورة، ولكنه ما لبث أن ازداد بعد انتصار الثورة الإسلامية حتى بلغ 10 أضعاف، مسجلا العدد 5 ملايين في السنة. وبالطبع أعزائي الكرام، فإن هذا العدد ضئيل حسب المقياس العالمي، وجمهورية إيران الإسلامية تتمتع بالقدرة على جذب نسبة أعلى من السياح الأجانب. وقد هددت إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية مصالح القوى السلطوية وعلى رأسها أمريكا، ولذلك فقد واجهت منذ بدء انتصار الثورة الإسلامية أنواع العقوبات الظالمة وموجة الهجمات الإعلامية بهدف الإساءة إلى صورة إيران.
ويعتبر التغيير المشهود في نظرة العالم إلى إيران من نظرة التحقير والإذلال قبل الثورة إلى نظرة احترام وإعزاز بعد الثورة من معطيات زيادة عدد السياح الأجانب في إيران.
نعم أعزائي الكرام، وتعد إيران من أرخص بلدان العالم في مجال السياحة بفضل آثارها التاريخية العديدة والتراث الثقافي الغني والطبيعة والمناخ المتنوع، وهي ميزة كبيرة للسياح الأجانب، فهم بإمكانهم أن يزوروا أجمل بلدان العالم والتي تضم مختلف الآثار التاريخية والمعالم السياحية الطبيعية بأقل النفقات.
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع مستمعينا الكرام من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، تقبل منا كل الشكر والامتنان على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة.
في الأسبوع القادم إن شاء الله نلتقيكم، في أمان الله،
إلى اللقاء.
إن واجب المسلمين في الوقت الحاضر هو إبراز حرصهم وتمسكهم بمصالح الإسلام السامية وتركيز الوحدة فيما بينهم وإظهار براءتهم بشكل صريح من جميع أعداء الإسلام في العالم، وهذه أصغر المسؤوليات الملقاة على عاتق المسلمين في أيام الحج المباركة. إن البراءة من المشركين في أيام الحج ليست شيئاً مبتدعاً أو أمراً خارجاً عنه، بل هي جزء من الحج، وهي روحه ومعناه الواقعي. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مفكر من الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله الأطهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وأهلا بكم في برنامج آخر من مجموعتنا التي تتحدث عن حياة وأعمال مفكر من الشرق، وهو العلامة إقبال اللاهوري. مستمعينا الكرام، اليوم ومن خلال هذا البرنامج نتطرق إلى مدى انعكاس فصاحة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في أعمال إقبال اللاهوري الأدبية. نرجو أن يروق لكم، تابعونا.
مستمعينا الأفاضل، لقد كانت لإقبال معلومات واسعة في مجالات شتى، خاصة في الفلسفة والشعر، كما كانت له مطالعات معمقة في العلوم القرآنية. وعلى مدى حياته لم يغفل ولو للحظة في التفكر والتدبر بالقرآن الكريم، وبما أنه كان يشعر بالمسؤولية تجاه المجتمع ورقي الإنسان، آلى وإلى جانب مطالعاته القرآنية العميقة إلى المضي في مجالات أخرى، خاصة التعليم الإسلامية، فقد سعى جاهدا ومن خلال تتبع خطى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابنته البتول فاطمة الزهراء وبعلها وابن عمها علي وابنيهما الإمام الحسن والحسين عليهم السلام أجمعين، سعى بلا كلل ولا ملل أن يجد وسيلة وطريقا لتطبيق أفكارهم وطموحاتهم بشكل عملي على الأرض. ولهذا السبب بالضبط، فإن قصائد إقبال الدينية تشكل نموذجا حيا لعقيدته الصادقة وإيمانه المترسخ بالإسلام المحمدي الخالص.
أيها الإخوة والأخوات، لقد بات جليا أن أشعار إقبال لم تعكس سوى مكنونات قلبه الصادقة، بعيدا عن جميع الشوائب والشبهات. كلام لا يصدر إلا ممن آمن بالله إيمانا لا ريب ولا ترديد فيه. إنه بالتبعية لأئمة المسلمين كأمير المؤمنين علي عليه السلام، الذي وجد في الموت والشهادة فوزا وسعادة، أنشد وهو على فراش الموت قائلا:
نشان مرد مؤمن با تگویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. أي يقول الشاعر: للمؤمن في موته علامة، إن جاء وقت الرحيل تبسم. نعم عزيزي المستمع الكريم، هو أيضا يرى في الموت سعادة تستحق الابتسامة، كيف لا وقد آمن أن الروح باقية وخالدة ولا يفنى سوى هذا الجسد الذي أراد الله له أن يذوق الموت. وعلى هذا الأساس، وقبل بضعة أيام من التحاقه بالرفيق الأعلى، قال لأخيه مخاطبا: أنا مسلم والمسلم لا يخاف الموت.
مستمعينا مستمعاتنا، لا شك أن نفوذ كلام الإمام علي عليه السلام في قصائد إقبال اللاهوري لم يكن حدثا طارئا أو عابرا، بل يشكل تأثيرا عميقا وبديعا ومحركا واضحا لخطوات إقبال العقائدية والعرفانية. إن إقبالا تأثر بشعراء ومفكرين عظام، وتناغم معهم أيضا شعراء كمولوي وحافظ الشيرازي، لكن النفوذ والمثل الأعلى لشاعرنا إقبال اللاهوري هو الإمام علي عليه السلام، فقد وجد فيه إنسانا كاملا ورمزا لآماله التي يسعى إليها جاهدا، ولا تشكل الصبغة التي طغت على قصائد إقبال سوى العناصر التي شكلت أفعال وشخصية الإمام علي عليه السلام.
نعم عزيزي المستمع الكريم، العبودية الخالصة، الزهد والحلم والإخلاص، العدل والإنصاف، والذوبان في حب الله عز وجل، كل هذه هي صفات الإمام علي عليه السلام. إقبال عزيزي المستمع، هذا الشاعر والمفكر من الشرق العريق بتاريخه، اهتم لهذه الصفات وعكسها من خلال كتاباته وأفكاره، فحاز بذلك لشعره الوقار والمكانة التي يستحقها، فهو القائل:
غسل مستی بی نیاز از غیر شو، مسلم مستی بی نیاز از غیر شو، اهل عالم را سراپا خیر شو، چون علی در ساز بانان شعیر، گردن مرحب شکن خیبر بگیر.
إن أنت أسلمت فاعرض عن الغير في حاجة، وأحسن للعالمين وكل من كان من البشر، كعلي وارتضي للنفس خبز شعيرة، وكن لمرحب قاتلا، لا تبقي لخيبر من أثر.
إذن مستمعينا الكرام، هذه المجموعة من قصائد إقبال اللاهوري يبدو جليا واضحا فيها مدى تأثير أمير المؤمنين علي عليه السلام في قلع باب خيبر وصرعه لقائدها مرحب اليهودي. هذه القوة مستمدة من الله جل شأنه.
إذن أيها الأخوة والأخوات، هكذا نأتي إلى ختام لقائنا معكم لهذا اليوم، آملين لقاء بكم في الحلقة القادمة لنلقي نظرة على حياة وأعمال مفكر من الشرق، ألا وهو الأستاذ إقبال اللاهوري، ونتمم الحديث على مدى تأثير الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وتأثير آله وابن عمه على أعمال شاعرنا ومعتقداته وأفكاره.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
في أمان الله.
يوم عرفة طريق التوحيد لأمة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. عند تحقق الاستطاعة الشرعية لكل مسلم وهو الحكم الشرعي الأول في أحكام هذه الفريضة، يتوجب حين ذلك على الفرد الحضور إلى بيت الله الحرام وفق ضوابط وأحكام حددتها السنة النبوية الشريفة. في رحلة الحاج الرائعة إلى بيت الله الحرام يتجسد الإطار الروحي وما يرافق ذلك من تسام وسعي للتكامل نحو المطلق الأعلى وسمو أخلاقي رفيع يساهم حتما في رفع الفرد المسلم المؤدي لشعائر هذه الفريضة إلى أعلى درجات الكمال النفسي والروحي مع خالقه العظيم. واليوم يقف مئات الآلاف من المسلمين في عرفة بصورة جماعية مع نية القربى إلى الله تبارك وتعالى قياما وقعودا مشيا وركوبا بصورة توحي إلى تجمعهم بشكل طبيعي لتحقيق هدف واحد وغرض واحد لا يخرج عن مرضات الخالق وأداء فروضه التي فرضها على خلقه. وللوقوف الواجب في عرفات وقتان، الأول اختياري وهو من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى المغرب، حيث يجب التواجد أو الوقوف في عرفات هذه المدة بأكملها، والثاني اضطراري ويمتد إلى طلوع الفجر من اليوم التالي إجماعا ونصا. إن حدود عرفات هو بطن أعرنة وثوبة ونمرة إلى ذي المجاز، وهذه هي أسماء الأماكن الجغرافية المحيطة بعرفات، ويجزى الوقوف في هذه الحدود الجغرافية باتفاق جميع المسلمين. عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما ذكر وروي في الكافي عن الصادق ما مضمونه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقف في ميسرة جبل عرفات وقف الناس بجواره متصورين أن الموقف يختصر على المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه إلا أن أشار إليهم بيده إلى الموقف أي عرفات، وفعل مثل ذلك في المزدلفة. إن الوقوف على عرفات هو العمل الثاني في حج التمتع أو القران أو الإفراد، إذ إن الحج يبدأ بالإحرام من مكة، ويستحب للحاج أن يؤدي الغسل في مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، ويلبس ثوبي الإحرام ويدخل المسجد حافيا وعليه السكينة والوقار، ثم يصلي ركعتين عند مقام سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يعقد الحاج إحرامه قائلا إني أريد الحج على كتابك وسنة نبيك، ويستحب الدعاء والتلبية عند الصعود إلى عرفات كدعاء الإمام الحسين عليه السلام المعروف بدعاء عرفة ودعاء ولده الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه لعلي عليه السلام وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما تقول وخير ما تقول وفوق ما يقول القائلون. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ولك تراثي وبك حولي ومنك قوتي. وبهذا الدعاء وبالتوسل إلى الباري عز وجل في عرفات وبالصورة الجماعية الجليلة تبدو الصورة الكاملة للتذلل والتضرع والعبودية لله والخضوع في رحابه المقدس، ويمتلئ بذلك كيان الإنسان ووجوده تضرعا وبكاء، فيتجلى في الحياة الدنيا نموذج للقيامة والحشر والنشر. أيها الأخوة والأخوات، رغم أن عرفات هضبة جرداء لا تتسع إلا لعدد محدود من الحجيج، إلا أن السهل والوادي من حولها يتسع لمئات الألوف من البشر. يجب عليهم أن يتوقفوا هناك في هذا المكان المقفر يوما كاملا يقضونه بالدعاء والابتهال، وينظرون إلى ما خفي من خبايا نفوسهم التي تنكشف أثناء هذا التوقف، فيدعون بالغفران بل ولقضاء حوائج الدنيا والآخرة، متيقنين أن ذلك كله بيد الله ومن عند الله لا من غيره كائنا من يكون. ولذلك فقد جعل الدعاء في هذه الفسحة المعروفة أهم أجزاء الحج، حتى ذكرت الأحاديث الشريفة الحج عرفة، ليس فقط للأثر الروحي الكبير أو الموقف المذكر بيوم القيامة، بل لأثره الكبير في حياة الفرد الحاج وعموم الأمة الإسلامية، لما ينطوي عليه من انصهار فكري واجتماعي وتبلور هدف واحد لكل المسلمين، بما يدلل على إمكانية قيام الدولة الإسلامية العالمية. ففي هذا الاجتماع يتجاوز المسلمون المعاني والأبعاد الروحية والنفسية والفكرية العبادية، ليصلوا إلى أفق المؤتمر الإسلامي الحقيقي الذي ينقلب إلى منبر عالمي يتعايش فيه المسلمون جميعا ويطرحون فيه مشكلاتهم، بما يحقق خطوات كبيرة في طريق الانسجام والتواؤم في منطلقات ومفاهيم المسلمين، لتسير أمة التوحيد في طريق التوحيد الخالص. أيها الأخوة والأخوات، وحتى حديث آخر ولقاء آخر، ندعو الله أن يوفق الجميع لأداء فريضة حج بيته الحرام في كل عام، ولكم منا ألف تحية وسلام.
كل فرد فيهم
قصة لا تفهم كل فعل منه.